الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يغتر أحدكم بذراعيه بصوت الكلب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث خرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله: باب المصلي يناجي ربه. وقال: حدثنا حفص بن إبراهيم، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا شعبة به. ومن الملاحظ أن إسناد مسلم الذي معنا خماسي، وإسناد البخاري رباعي، فكأنما البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. والبخاري أخرج هذا الحديث بزيادة في آخره، فذكر بعد قوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، قال: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. ومن المعلوم أن مسلما رحمه الله تعالى لا يقطع الأحاديث ويسردها على إثر بعضها بعضا، ولكن هذا الأمر لم يضطرد له، أو هذه السمة انخرمت ولم تكن مضطردة في جميع الأحاديث التي في الصحيح. البخاري من سمته في صحيحه أنه يفرق ليبوب وليستخرج الأحكام الفقهية، ولذا قالوا: فقه البخاري في تراجمه. وأما مسلم فمن سمة صحيحه أنه يحشر الطرق على إثره بعض على إثر بعضها البعض، ذلك أنه نزل درجة فانتقى أحاديث من تكلم فيهم كلاما يسيرا وشملهم اسم الستر، ولذا كانت الطرق تجمر بعضها بعضا. وذكرت لكم أن مسلما من أوائل من نبه على تصحيح الطريق، تصحيح الحديث بتعدد الطرق. ومن اللطائف التي معنا في هذا الإسناد أن رواته كوفيون وبصريون، رواة الإسناد الذي معنا يدورون بين البصرة والكوفة، فشيخ مسلم وشيخ شيخه من الكوفة، وشعبة ومن بعده من البصرة، فجميع الرواة في هذا الإسناد إما من الكوفة وهم الأول والثاني، ثم الثالث والرابع والخامس من البصرة. وأما بالنسبة إلى متن الحديث، فمن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الكلية مخالفة المشركين ومخالفة النساء، يخالف الرجال النساء وأن تخالف النساء الرجال، ومخالفة الحيوانات والأعراض. وجاءت وتواترت نصوص الشريعة على هذا المعنى، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الواحد منا وهو في حال أو هيئة أقرب ما يكون فيها لله عز وجل أن يضع يده وأن يكون وضع يده كهيئة الكلب، أن يبسط يده بتمامها على الأرض كما يفعل الكلب وكذلك ورد في النهي عن التشبه بالحيوانات أحاديث كثيرة يجمعها أن من فعل ذلك فهو متهاون بالصلاة قليل العناية بها. ولذا جاء النهي عن أن يلتفت المصلي التفات الثعلب، وكما ورد في هذا الحديث أن يفترش كما يفترش السبع أو الكلب، أو أن ينقر الصلاة كما ينقر الغراب، أو أن يوطن لنفسه مكانا في المسجد كما يوطن البعير، أو يقعي في صلاته كإيقاع الكلب، أو يرفع يديه يمينا ويسارا عند التسليم كأذناب الخيل كما ثبت في الصحيحين. وتتمة شرح الحديث في كلام النووي رحمه الله في كلام الشارح، ولكن هذه أمور كلية أحببت ألا تفوتنا عند قراءة هذا الحديث. وكذلك فات الشارح التنبيه على معنى اعتدلوا في السجود، والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود أي كونوا متوسطين بين الافتراش وبين الانقباض، اعتدلوا في السجود فلا يقبض الواحد منكم نفسه ولا يفترش افتراشا شديدا، ولكن المطلوب الاعتدال بين هاتين الهيئتين. نسمع الطريق الثاني، وقد أورد مسلم رحمه الله تعالى حديثين، أورد حديث أنس بطريقين، ثم أورد حديث البراء بطريق واحد فيما بوب الإمام النووي رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثني يحيى بن كثير قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبصر أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون، جميع الرواة من البصرة، من محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، ومحمد بن بشار غندار، ومحمد بن جعفر غندر، والشيخ مسلم في طريق الثاني يحيى بن حبيب بن عربي أيضا بصري وهو ثقة. لماذا قال خالد يعني ابن الحارث؟ لماذا لم يقل خالد بن الحارث؟ لماذا قال خالد يعني ابن الحارث ولم يقل خالد بن الحارث؟ تفضل. لأن الشيخ لم يقل ابن الحارث، وإنما الذي قال ابن الحارث من؟ مسلم. فمسلم من دقته لم يتقول على شيخه، فبقوله يعني يريد أن يقول لنا ابن الحارث هذه النسبة من كيسي ومن صنيعي وليست من صنيعي شيخ ابن حبيب يحيى ابن حبيب. ومن دقته كما تعودنا، ويحيى ابن الحارث هذا هو ثقة ثبت، وهو يحيى ابن الحارث ابن عبيد الهجيني البصري، يحيى خالد بن الحارث، خالد بن الحارث بن عبيد الهجيني أبو عثمان البصري. وفي قوله وفي حديث ابن جعفر ماذا يريد؟ حديث ابن جعفر الطريق الأول ولا الطريق الثاني؟ يريد الطريق الأول. كم راوي عن شعبة في هذا الإسناد وفي هذين الإسنادين؟ كم راوي عن شعبة الذي كان يكتب عنه وأوثق الناس به وهو محمد بن جعفر؟ الطريق الأول، والثاني خالد بن الحارث. نأتي لحديث البراء.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن زياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضعت كفيك وارفع مرفقيك.
إذا سجدت فضعت كفيك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا يلتقي مع النهي عن أن يبسط الرجل أو المصلي يديه في صلاته بساط الكلب، فالواجب وضع الكف ورفع المرفق في هيئة السجود. ولكن لو بسط الإنسان يده صلاته صحيحة مع الإثم، لمشابهة الكلاب، لمشابهة الحيوانات. وفي هذا كما قلت قلة مبالاة بالصلاة، والذي يتشبه بالحيوان يتطبع بطبعه. والمسح والعياذ بالله تعالى يبتدئ من الداخل ويقوى حتى يظهر في الخارج. ومن دقيق فقه حماد بن سلمة فيما أخرج عنه ابن أبي الدنيا في الكفارات قوله ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج العبد من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. فمن يفعل ذلك والعياذ بالله تعالى مع الثبات والاستمرار، والمعصية لها أخت أكبر منها، يكون المآل والعياذ بالله تعالى في وداد القلب، ولعله يصل إلى المسخ. من الطائف الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون، البراء نزل الكوفة، وكذلك إياد ابن لقيط السدوسي وولده عبيد الله. وأما يحيى بن يحيى فهو أندلس بلدي المصنف صاحب الإمام مالك، وهو غير الليث، ورواية الأندلسي للموطأ رواية ضائعة. وصحيح مسلم من أشهر وأغزر وأكثر المصادر لتجميعها، فأخرج مسلم من طريق يحيى عن مالك عشرات الأحاديث. ومن لطائف هذا الإسناد أيضا أنه أعلى ما في مسلم، فأعلى ما في مسلم رباعي، فلا يوجد عنده ثلاثيات كما عند البخاري وكما عند الترمذي. وجل الأسانيد التي علا فيها مسلم إنما هي من صحف حديثية. وبودي لو أن طالب علم من الإخوة يستخرج الأسانيد الرباعية التي في مسلم ويدرس الصحف الحديثية، وهل هذه القاعدة تنخرم أم لا؟ هل جميع ما في مسلم من الرباعي إنما هو صحف حديثية؟ فالإسناد الذي معنا عبيد الله بن إياد مقبول، فيه كلام تكلم فيه البزار جرحه، ولكن له صحيفة. فذكر ابن شاهين في ثقاته برقم 902 قال أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال كان ابن إياد ثقة، وكانت له صحيفة فيها أحاديثه، فإذا جاء إنسان رمى إليه تلك الصحيفة فكتب منها إذا أراد، فكان لا يمسك. فهذه صحيفة ورواها مسلم بواسطة شيخه يحيى، ولعل يحيى نقل تلك الصحيفة وكتب منها. ومن السمات الظاهرة والبارزة عند مسلم في جامعه الصحيح أنه عبارة عن صحف حديثية، كثيرا ما ينقل من الصحف الحديثية ولا سيما إن على سنده. نأتي الآن إلى حديث الشرح، وقبل ذلك نسأل هل هذا الانبساط والظاهر منه التحريم بمخالفة الأمر والتشبه بالحيوانات، هل هذا يشمل الرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ هذا يشمل الرجال والنساء، والأصل في الخبر أو في الأمر أو في النص وإن وجه به الرجال فإن النساء يدخلن فيه كما هو المقرر عند الأصولين، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأدخل الله تعالى امرأة العزيز في الخاطئين ولم يقل والخاطئات، في أمثلة وأدلة كثيرة. وهذا يفيدنا في الباب التالي، هل هو خاص بالرجال أم النساء؟ فمهدت للكلام لما يلزم إن شاء الله، مهدت بهذا الكلام لما سيأتينا في الباب التالي، ولعله من نصيب درس اليوم أو درس هذه الليلة. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: الاعتدال في السجود هو الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع الوزن عن الكفين في السجود. مقصود الحديث الباب أنه ينبغي للإنسان أن يضع كفيه على الأرض ويرفع المرفقين عن الأرض وعن جنبيه رفعا كبيرا، بحيث يظهر بعض المرفقين إذا لم يكن مستورا.
وإن كان مستورا يظهر المحل، ويأتينا في الباب القادم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرون بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، وفي الباب الآتي نتكلم بتفصيل إن شاء الله. والمراد أن من السنة التجافي، فيرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويبعد عضديه عن جنبيه بقدر ما يمكنه بحيث لا يضايق من يليه. والواجب كما قلنا أن يرفع ذراعيه عن الأرض ويكتفي بتمكين الكفين، والكفان يوضعان حذاء المنكبين في السجود أو حذاء الأذنين، وكلاهما ثابت من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وضع الكفين حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن السنة التنوع، تارة تفعل هذا وتارة تفعل هذا، وكذا تمد الصلب وتعتدل في هذا المد، فلا تنكمش في المد، ولا أيضا كما يفعل كما أشاهد بعض الناس أو بعض طلبة العلم يفرد نفسه حتى يكاد أن يراه الإنسان من بعيد يظنه كأنه منبطح على وجهه. فمطلوب الاعتدال، اعتدل في السجود. نعم.
قال: وهذا أمر متفق على استحبابه، فلو تركه كان نسيئا مرتكبا.
فهذا فرق بين الفعل والأمر، الأصل في الفعل السنية إلا في صور نادرة يكون الفعل بالوجوب، إذا داوم النبي على هذا الفعل وكان هذا الفعل تطبيقا لأمر قولي فحينئذ يكون الفعل واجبا. وأما الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم فهو السنية، وسيأتينا ما يدلل على أن مجفات الجنب سنة وليس بواجب، الجثث مرفقين عن الجنبين ليس بواجب وإنما هو سنة، وبوب الإمام أبو داود باب الترخيص بذلك أي بالمجافاة في حديث أبي هريرة الذي خرجه أحمد وأبو داود بإسناد جيد أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة من طول السجود إذا جاف الواحد منهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركع. وقال ابن عجلان وهو الراوي راوي الحديث عن أبي هريرة قال رحمه الله وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، أو إذا أطال السجود وأعيا، أن يضع المرفقين على الركبتين، هذا معنى استعينوا بالركب. وهذا يدلل على أن المجافاة سنة ولم يرد أمر قولي بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الترخيص حال المشقة بها، فهذا يدلل على أنه سنة بخلاف انبساط الكلب، فقد جاء في حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فالانبساط حرام والمجافاة سنة، هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم.
قال وسهم لتنفيذ وصلاته صحيحة والله أعلم. قال العلماء والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ من تمكين الجنة وتمكين النار وأبعد من هيئات الفسادة، فإن المنبسط كشبه الكلب ويشعر حاله التهاب من الصلاة وقلة الاهتمام بها والإقبال عليها والله أعلم.
وحقيقة يذكر أيضا لما قال الحكمة من هذا، من المعلوم أن الأحكام الشرعية ولا سيما في العبادات غير معللة، ولكن يلتمس الحكم منها، والأحكام تدور مع المعاني، والمعاني ما لم تكن منصوصة فالأصل أن نستجيب للنص. فذكر أن الحكمة أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف، وتمكين الجبهة والأنف ورد فيه نص، فقد ثبت بإسناد حسن عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسترش فراش السبع وادعم على راحتيك وابدي ضبعيك، فإذا فعلت سجد كل عضو منك. هذه الحكمة تكاد تكون منصوصة، إذا فعلت أي ماذا فعلت؟ ألا تفترش افتراش السبع أو افتراش الكلب، وأن تدعم على راحتيك وتجعل ثقلك على راحتيك، وأن تبدي سجافي بين ضبعيك، والضبعة عضلة تحت الإبط سجافي بينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قال فإذا فعلت سجد كل عضو منك، وهذا يوافق قول الشارح وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح هذا الحديث ولا شك في كراهية هذه الهيئة أي انبساط الكلب ولا في استحباب نقيضها، وهي التجنيح المذكور في الأحاديث بعد هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو التفريج والتخوية. قال والحكمة في كراهية تلك واستحباب هذه أنه إذا جنح كان اعتماده على يديه فيخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبينه ولا يتأذى بملاقاة الأرض فلا يتشوش وهو في الصلاة، بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماده على وجهه وحينئذ يتأذى ويخاف عليه التشويش. فإذا المراد أن يعتمد الإنسان على يديه ولا يتأذى باعتماده على جبينه إذا بسط يديه، فالله تعالى أعلم، زيادة على ما ورد في الحديث من عدم التشبه بالكلب وبالحيوانات، وكما ذكرت لكم هذا من مقاصد الشريعة. جاءت الشريعة لتخرج الناس عن سفاسف الأمور وعن التشبه بالحيوانات وعن التشبه بالمشركين، حتى في اللحية التي ربما تشيب وليس للإنسان نصيب أو سبب في هذا الشيء، ولما كان ذلك يوافق اليهود والنصارى إذ لهم لحاء أمر النبي أن نصبغ لمخالفته، وفي هذا إشارة إلى أن لهم لحى. وقول من ألف في هذا الزمن وأفرد هذه المسألة بالتأليف من قريب أن اللحية ليست بواجبة وأنها سنة لأن اليهود والنصارى لهم لحى، هذا خطأ. ففي الحديث أمر وفي الحديث مخالفة اليهود والنصارى بالصبر فيه إشارة إلى أن اليهود والنصارى لهم لحى في زمنه، ومع هذا فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع القول أن اليهود والنصارى الآن لهم لحى مكابرة، العبرة بالأغلبية، زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عد اللحية من خصال الفطرة، فإن وافق غيرنا خصال الفطرة فنحن أهنأ بها، فمخالفة المشركين واليهود والنصارى إنما فيما يناقض خصال الفطرة، فإن رجعوا إلى خصال الفطرة فنحن أسعد بخصال الفطرة منهم. ولو جعلنا الأمر مضطردا ربما قال قائل من مقتضيات مخالفة اليهود والنصارى أنهم إذا أسلموا أصبحنا يهود ونصارى، ولا يقول بهذا أحد عاقل، فإن عادوا للفطرة نحن أسعد بالفطرة منهم الإسلام، وإن عادوا إلى خصلة منها وهي اللحية فنحن أسعد بخصال الفطرة منهم. فمن جوز حلق اللحية اعتمادا على هذه الأحاديث زلة عظيمة وأخطأ خطأ جسيما وخالف سائر الصحابة والتابعين بل النبيين، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وخالف المحققين والأئمة المتبوعين، فلا يغرنكم صنيعه وإن تبجح وزعم أنه أتى بما لم يأتي به أحد قبله، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة. نعم.
قال وأما أنصار الجاد ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، وفي رواية أخرى ولا يتبسط،
وفي رواية من رواية البخاري ولا يبسط، وفي رواية بعض رواية البخاري قال ولا ينبسط، يتبسط يبسط ينبسط، كل هذا المعنى، وهو من ايش؟ من البسط. والبسط ما معنى البسط؟ بسط الشيء مده وكثرته، اذا يقال عن الارض ايش؟ بسيطة، والناس اليوم يستخدموا تعبير بسيط على الشيء القليل وهذا خطأ. يقول لك يا شيخ عندي سؤال بسيط، يقول لك قلت له بالله هذا يحتاج الى بسيط، يحتاج الى مجالس، يعني بسيط قصده ايش؟ وجيز قليل. ولذا ألف أبو حامد الغزالي توفى 505 في فقه الشافعية الوجيز وهو مطبوع، والوسيط وهو مطبوع، والبسيط لم يطبع، فجعل البسيط مقابل الوجيز، وأخذ الواحدي من أبي حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة فألف تفسيرا سماه الوجيز وهو مطبوع والبسيط الوجيز وهو مطبوع والوسيط وهو مطبوع، وأسند في الكتابين، أسند في الوجيز حديثا واحدا حديث عبد الله بن عمرو العاص، وأسند في البسيط حديث كثيرة وبعضها غريبة، وبقي له البسيط ومنه نسخ، وكتاب الغزالي أيضا نسخه محفوظة. فالمراد أن البسيط يقابل الوجيز وليس البسيط، فبساط اليد مدها بتمامها، فهذا المراد بالانبساط. فانبساط مصدر على غير مصدر يبسط، ولكن يشتركان في معنى واحد، ولذا كان معنى انبساط كمعنى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنبتكم فنبتتم نباتا. نعم.
قال وفي الرواية الأخرى ولا يتبسط زيادة الدال وهذا من فوق انبساط الكلمة، هذان الأخوان صحيحان وتقديره لا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلمة، وكان لفظ آخر ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلمة، ومثله قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
ما معنى شاهدان؟ تقبلها ربها بقبول وأنبتها نبات. نعم.
قال وأن يتبسط بالتاء المثنى في خوف أن يتخذها بساطا والله أعلم.
نأتي إلى الباب الذي بعده نقرأ أسانيده ثم ننتقل إلى شرحه. نعم. بقيات تفضل. صحيح.
قال قوله احياد هو بكسر الهمزه وبياد مثنات للتحت.
نعم. فاياد اسم قديم معروف زمان التابعين وهو ما زال شائعا في ديارنا. نعم.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بدر وهو في مضر عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن محيطه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياض لطيف.
هذا بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 807 وبوب عليه بقوله باب يبدي ضبعيه ويجافف السجود، وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضر. فبكر بن مضر شيخ البخاري، وبكر بن مضر شيخ مسلم، فمسلم والبخاري تساويا في هذا الاسناد. الاسناد الذي معنا خماسي، جل اسانيد الامام مسلم خماسيه. ابن حجر في فتحه فتح الباري قال ومن لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون، والأمر ليس كذلك، فجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن مصري وليس ببصري، مصري. فالظاهر هو يبحث على عجلة فنظر إلى مصري فظنها بصري فقال وجل رواتي بصريون. ويفيدنا أن جعفر بن ربيعة ثقة وهو ابن شرحبيل ابن حسن أن الصحابة انتقلوا من الحجاز إلى مصر والشام وسائر البلدان، وأن هنالك عقب لشرحبيل ابن حسن موجود في مصر، ويعزو بعضهم بعض النسابين أن بني حسن العشيرة المشهورة في الأردن تعود إلى شرحبيل بن حسن. ومن أشهر علماء قبيلة بني حسن الإمام البقاعي، فكان من بني حسن ورفع سنده وفصل فيه السخاوي في الضوء اللامع، ف بكر ابن مضر أيضا مصري وكما رأينا إسناد البخاري يلتقي مع بكر بن مضر فهو مصري، وجعفر بن ربيعة مصري، وعبد الله بن مالك قال هنا وأرجو أن تنتبهوا، قال عن الأعرجي، من يعرف اسم الأعرج؟ تفضل. عبد الله بن هرمز الإمام المعروف المكثر عن أبي هريرة روى هذا الحديث عن عبد الله قال ابن مالك ابن بحينة، الأصل والجادة أن تكون ابن مالك ابن بحينة الإضافة، فلماذا قال ابن مالك ابن بحينة؟ عبد الله أبوه مالك وأمه بحينة وزوج بحينة عبد الله، فلو قلنا زوج بحينة مالك، زوج بحينة مالك، فلو قلنا عن عبد الله بن مالك ابن بحينة بالإضافة لكانت بحينة ولدا لمالك، لكانت أب لمالك لو قلنا على الإضافة، لكن لما ذكرنا التنوين تبين لنا من التنوين أنها إيش؟ أنها أم عبد الله وزوجة مالك، ولذا يجب وضع الألف بين مالك وبين بحينة، لما نكتب ابن بحينة لابد من وضع الألف، فإن وضعنا الألف هذه الألف تعني الألف بين العلمين، ألف ابن أثبتت بين علمين، فهذا يفيدنا أن ما بعدها ليس ابنا لها، ليس هو ابن لها، ليس هو الأب، فإذا نسبنا لسان جده نكتب الألف، وإذا نسبنا لأمه نكتب الألف، وإذا نسبنا لأبيه أسقطنا الألف، إذا كان الابن بين علمين فأسقطنا الألف يكون ما بعده أبوه أباه، يكون ما بعده أباه، فإن أثبتنا الألف يكون ما بعده ليس بأبيه، إما أن يكون الجد أو الأم إلى آخره، ولذا لابد من إثبات الألف ها هنا. مالك عبد الله بن مالك بن بحينة كان حليف بن المطلب وهو أزدي، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فكان يبدو بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسجد. ما معنى هذا البدو؟ ما معنى بدو بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ولد الحقيقة؟ هل هو بياض يبدو بياض الإبطين؟ ولا موضع الإبطين؟ شو ظهر إيش؟ ظهر البياض، ظهر الحديث، نحن نحمل الأحاديث على ظاهرها، إن أردنا أن نخرجها على ظاهرها فنحتاج إلى قرينة. طيب انظروا إلى رواية عن الترمذي من حديث عبد الله بن أرقم وإسنادها حسن، يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، إلى بياض إبطيه. بعض من كتب في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبت شعر على إبطيه، لأن الكل يذكر بياض الإبطيه، لكن ينقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد إبطيه دائما بالإيش؟ بالنفس، يتعاهد بالنفس وهي من خصال الفطرة. فقوله فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد يدلل على أنه رأى الإبطين، يحتمل أن يكون هذا واسع الأكمام، كان أكمام النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، يحتمل أن أنه كان من أخبر أنه يبصر ذلك منه صلى الله عليه وسلم يكون النبي قد التحف بثوبه وعقد طرفيه خلفه، فإذا سجد جاف بين عضديه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تحت بالثوب وعقد الثوب خلفه، فإذا سجد ظهر بياض الإبطين، ويمكن ويحتمل أن يكون المراد موطن الإبطين، لكن القول بياض الإبطين على الظاهر أرجح وأقرب لظاهر ما ورد في الباب. وكذلك أنس يقول كما في البخاري عند ذكره استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وقد أصبح هذا النوع من الاستسقاء للأسف مهجورا، كان يرفع يديه حتى يبان بياض إبطيه. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي يلتحف بثوب، وظاهره ظاهر كميه مستورين، لكن إن رفع يظهر من خلال الالتحاف أو من خلال الافتراش يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نأتي الإسناد الذي بعده. طبعا قوله في الحديث يبدي ضبعيه، الضبعة عضلة تحت الإبط، فلما يقول رأيتها ويحدد هذا المكان، هذا لا يبقى احتمال أو يقوي احتمال أنه رأى الموضع والمكان، أنه رأى نفس العضلة، أنه ما رأى الموضع وإنما رأى العضلة نفسها ورأى البياض نفسه، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن سوار قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث وليس بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد.
أيضا عمرو بن حارث مصري، عبد الله بن وهب مصري، ليث بن سعد مصري، عمرو بن سواد بصري. هذا الطريق علقه البخاري عقب رقم 807. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة بنحوه، فعلق البخاري ووصل مسلم رحمه الله. تأملوا معي بكم واسطة وصل مسلم إلى جعفر بن ربيعة في الإسناد الماضي، كم واسطة في الإسناد السابق؟ قتيبة وبكر بواسطتين، وبهذا الإسناد بكم واسطة؟ ثلاثة. الإسناد السابق كان خماسيا، فأصبح هذا الإسناد سداسيا، فنزل فيه مسلم، نزل فيه مسلم. الإسنادان يلتقيان أين؟ في جعفر بن ربيعة، لكن عمرو بن حارث وليث بن سعد المتابعان لمن؟ الإسناد السابق لبكر بن مضر، تابعا بكر بن مضر، اختلفت ألفاظهما عن لفظ ابن مضر. ومن دقة مسلم قال بهذا الإسناد ثم فصل، نسمع التفصيل.
قال وفي رواية عمرو بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضعه بالطيب. وفي رواية الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قرب يديه عن الطيب حتى إني لأرى بياض الطيب.
هذه دقة مسلم رحمه الله، وتتبع ألفاظ عمرو بن حارث من أكثر طريق، من أكثر من طريق، وكذلك الليث، فذكر لفظ عمرو بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح أي يفرج في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. والوضح الإبطين الظاهر أيضا ما قلنا، وهو البياض، بياض الإبطين. واللفظ ليس كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وذكر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفريج إنما هو من صنيعه، وهذا الصنيع يدلل على السنية بدليل حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. قال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود أو أطال السجود وأعيا. وتوبيب أبي داود في سننه يدلل على أن هذا العمل سنة وليس بسنة ورخصة وليس بفرض وعزيمة، والله أعلم. نعم ناتي للسند الذي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وابي عمر جميعا عن سفيان، قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عبد الله بن غصن عن عمه يزيد بن غصن عن ميمونه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت فهمه ان تمر بين يديه لمرت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة من صغار الضأن أن تمر لمرت. ما هو لازم هذا الحديث؟ المجافة. لو شاءت شاة صغيرة تمر والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد قد جاف بين يديه في سجوده لمرت، فلازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين عضديه بين مرفقيه. هذا الحديث الذي معنا أيضا خماسي مداره على سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري مقبول. وقع خلاف شديد في النسخ، هل هو عبيد الله بن عبد الله العامري أم هو عبد الله ابن عبد الله العامر؟ وعبيد الله وعبد الله شقيقان، وكل منهما يروي عن عمه يزيد بن الأصم، ويزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم فيما يأتي برقم 1411 قال يزيد بن الأصم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم، خلاف لبعض الرواة لما أخطأ وقال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا خطأ، صح أن بعض الصحابة كان يقول هذا ولكنه أخطأ فقال. فكان يزيد بن أصم يقول برقم 1411 تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، والشاهد قوله وكانت خالة لي ولابن عباس، وكانت خالة لي ولابن عباس. فهو يروي في هذا الحديث يروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. قلنا منهم من قال ان عبيد الله خطأ والصواب عبد الله، والصواب عبيد الله ابن عبد الله بالتصغير ثم بالتكبير، هكذا اخرجه عن سفيان الحميدي في مسنده برقم 314 وأحمد في المسند السادس 331 والدارمي برقم 1337 وابن خزيمة برقم 657 جميعا أخرجوه عن سفيان وفيه عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم بالتصغير أولا ثم بالتكبير ثانيا. ولو نظرنا في كتب الأطراف وفي كتب التراجم لتأكد لنا ذلك، فعبيد الله بن عبد الله بن الأصم من رجال مسلم كتاب ابن منجوي، وهو من أقدم من كتب في تراجم الإمام مسلم له كتاب مطبوع اسمه رجال صحيح مسلم مطبوع، وصاحبه ابن منجوي متوفى سنة 428. قال في الثاني صفحة 12 ترجمة رقم 1025: عبيد الله روى عن عمه يزيد بن الأصم في الصلاة، وروى عنه ابن عيينة ومروان بن معاوية. مروان بن معاوية هي الرواية الآتية عن عبيد الله، ولكننا نجد عند ابن منجوي عبد الله ابن عبد الله ابن الأصم بالتكبير ثم بالتكبير في المجلد الأول صفحة 374 ترجمة رقم 821، ويقول فيها: روى عن عمه يزيد في الصلاة، وروى عنه مروان الفزاري وعبد الواحد بن زياد. فلازم كلام ابن منجوي أن الرواية الأولى التي قرأناها الآن لعبيد الله بن عبد الله، وأن الرواية الثانية إنما هي لمن؟ إنما هي فيها عبد الله بن عبد الله. الأولى عبيد الله بن عبد الله، والثانية عبد الله بن عبد الله وهو شقيقه. والبزي في التحفة لما بين هذا الحديث وأخرجه بطريقيه عن مسلم وكذا عن عند الترمذي وابن داود وابن ماجه والنسائي، لم يذكر إلا المصغر ثم المكبر، فجعل الراوي الأول المصغر عبيد الله والآخر المكبر. وذكر في التهذيب أن مسلما لم يخرج لعبد الله المكبر، ولكنه ولكن عبد الله المكبر في ترجمته في التقريب رمز له بميم. وبالرجوع إلى التفصيل الذي عند المزي في تهذيب الكمال، نجد أن المزي ترجم للاثنين الشقيقين المصغر والمكبر، ورمز للاثنين بميم وجعلهما من رواة مسلم. ولما ذكر المكبر وروى عنه مروان بن معاوية الفزاري وسفيان بن عيينة، روى في هذا الموطن ميم ميم، فعنده الأول والثاني المصغر ثم المكبر. ثم ذكر في ترجمة عبد الله بن عبد الله المكبر ابن المكبر، وقال: روى عنه ابن عيينة ولم يرمز برمز، ومروان بن معاوية ولم يرمز برمز. ثم قال: وعبد الواحد بن زياد ورمز ميم. وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الله بن عبد الله حديث: يقطع الصلاة المرأة والكلب. وقال المزي في ترجمته في ترجمة عبد الله قال: روى له مسلم حديثا واحدا أي مكبر. فيصبح مما مضى وخلاصة ما سبق أن في هذين الاسنادين الصواب فيهما عبيد الله بن عبد الله المكبر في الاسنادين من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق مروان بن معاوية الفزاري، وأن عبد الله بن عبد الله المكبر لم يرد له ذكر في هذا الباب، وإن كان هو من رجال مسلم ولكن أخرج له مسلم فقط من طريق عبد الواحد بن زياد، وأخرج له حديثا آخر وهو حديث يقطع الصلاة ثلاث والله أعلم. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أصم عن يزيد بن أصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد طوى بيديه يعني جنح.
هذا من الغريب اللي في صحيح مسلم، يعني جنح هذا الغريب، فالغريب لمسلم يورده بطريقين يدرجه في الحديث، وهذا ليس من صنيعه وإنما هذا من صنيع الرواة، وأحيانا يبينه على عقب الحديث وهذا من صنيعه، فهذا من بيان الرواة. نعم.
قال: قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم إذا سجد حوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضع
وضعه نعم
حتى يرى وضع الصيف من ورائه وإذا فعل اطمأن على فخذه من صغره.
هذا الحديث أخرجه أيضا السراج في مسنده وهو رفيق مسلم في رحلته من طريق إسحاق بن إبراهيم وعنده عبيد الله بن عبد الله وكذا من طريق مروان عند أحمد في السادس 332 333 335 والدارمي في برقم 1336 و 1338 والنسائي في المجتبى الثاني 232 كلهم أخرجوه من طريق مروان بن معاوية وعندهم جميعا عبيد الله بن عبد الله وهذا يخطئ صنيع بن منجويف المشعر أن هنا المراد به عبد الله بالتكبير والصواب أنه بالتصوير وذكر الشارح عن البيهقي أن الرواية الأولى عند البيهقي بالتكبير بالتصوير والرواية الثانية أعني رواية مروان بن معاوية هذه التي قرأناها إنما هي بالتكبير والصواب كما قلنا أن الروايتين بالتصغير والله تعالى أعلم ومروان بن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي كان ينزل أيضا مكة وينزل دمشق وهو ثقة حافظ نعم
قال الإشهاب أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيل قال حدثنا جعفر بن مصعب عن يزيد بن أصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وجهه الطيب قال وكيل يأتي بياضهما
هذا أيضا تفسير الغريب ويعزوه قال وكيع يعني بياضهما وقع هذا لمسلم كثير وهذا خارج عن المقصد الأصلي لمسلم في تأليف صحيحه إذ المقصد الأصلي كما تعلمون سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا دون تبويب ولكن مع هذا خرج مسلم عن مقصوده لفوائد جمة فيذكر الإدراج تارة ويذكر الغريب تارة ويعلل بالغاز تارة ويذكر الآثار عن الصحابة ومن دونهم تارة ولكن هذا قليل نادر بالنسبة إلى صنيعه الغالب جعفر بن برقان تابع من جعفر بن برقان في هذا الإسناد تابع من في الإسنادين السابقين تابع من عبيد الله ابن عبد الله أو عبد تابع أيضا عبد الله بن عبد الله لكن الراجح أنه تابع عبيد الله بن عبد الله لأن ابن عيينة ومروان بن معاوية كلاهما على الراجح قال عبيد الله والتنويع مسلم هذا يؤكد على عادته أن عبيد الله هو عبيد الله أيضا من فوائد المذكورة في ذكرها ناسخ لتحفة الأشراف ناسخ بعض نسخ تحفة الأشراف ذكر في الهامش أن أبا مسعود الدمشقي لما طرف الصحيحين أهمل ذكر أبي بكر بن أبي شيبة في الإسناد الذي معنا أهمل ذكر أبي شيبة فجعل الإسناد عمرو الناقد وزهير وإسحاق دون ذكر لابن أبي شيبة نكون فرغنا من حديث الباب والذي بعده بوب عليه نووي باب جديد نمر بالألفاظ والشرح على عجلة وقد تكلمنا على جل ما عند النووي نقرأ أذن أذن كم باقي 10 دقائق يكفي إن شاء الله نقرأ
قال رحمه الله قوله عن عبد الله بن مالك بن مخيمة الصواب فيه أن تنول مالك ويكتب ابن بالالف لان ابن محمد ليس صفه لمالك بل صفه لعبد الله لان عبد الله اسم ابيه مالك واسم عبد الله محمد فمحمد امراه مالك وام عبد الله امراه مالك وام عبد الله بن مالك
فلا حرج أن يعرف اسم الرجل، اسم والدة الرجل، اسم أم الرجل. الواحد منا اليوم يتحرج، للأسف الناس يتحرجون في معرفة أسماء بناتهم وأمهاتهم وأخواتهم، ولكن للأسف كثير منهم لا يتحرج أن تبدو عوراتهم، تبدو العورة في الطريق مو حرج، لكن الاسم عورة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحب ابن سمية تقتله الفئة الباغية، من ابن سمية؟ عمار، سماه النبي باسم أمه. وألف الفيروز الزبادي صاحب القاموس كتابا مطبوعا سماه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، وذكر من انتسب لأمه ابن تيمية ينسب لجدته. أن تنسب لجدتك أو لأمك لا عيب ولا ضير ولا حرج في ذلك. ابن محينة نسبة لأمه فلا ضير ولا حرج في هذا. نعم.
قال قوله فرج بين يديه، يعني بين يديه وجنبيه. قوله يباركه في سجوده هو بضم الياء وفتح الميم وكسر النون المسدده، وهو معنى فرج بين يديه.
قال ابو العباس القرطبي في المفهم في رواية السمرقندي يجنح دون تشديد، قال وهو خطأ ولا معنى له، والصواب التشديد. فالصواب رواية يجنح أي يفرج، يجنح بتشديد النون. ورواية السمرقندي لصحيح مسلم التي فيها يجنح دون تشديد النون لا معنى لها وهي خطأ. نعم.
قوله يجنح في سجوده حتى نرى بياض الطيب، هو من دون في نرى وعول بلاد وكتاب الفتح من المنظومة، وكلاهما صحيح. ويؤيد الياء رواية أخرى عن ميمونة إذا سجد فضوى بيديه حتى يرى وضح الطيب، ووطاه وضطوه هنا بضم الياء. ويؤيد سجود رواية الليث في هذا الطريق حتى إني لأرى بياض الطيب.
إذن الرواية تحمل على الوجهين، والوجهان لكل منهما تخريج صحيح، ولكل منهما ما يؤيده مما ورد في أحاديث الباب. نقرأ.
قال قوله لو شاء البهمة من تموت، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهمة، وهي أولاد الغنم من الذكور والجمال، وجمع البهم بهام بكسر الباء. وقال الجوهري البهمة من أولاد الفرس خاصة، ويطلق على البشر والأنثى. قال واختصار أولاد المعزة قوله،
هذا الفرق بين المعزة والبهم والسخال إلى آخره. فقال البهم من أولاد الضأن خاصة، أما المعزة فولدها في اللغة يسمى السخال. نعم.
قال قوله أخبرنا عن مريمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عطم عن أمه لزلة بن عطم. وفي رواية أخرى أخبرنا مروان بن معاوية التجاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عطم عن يزيد بن عطم، هكذا وقع في بعض الأصول. عبيد الله بن عبد الله بتصوير الأول في الروايتين، وفي بعضها عبد الله بن كبر في موضعين، وفي أكثرها بتكميل في الرواية الأولى وتصوير في الثانية، وكله صحيح.
قلنا تصوير في الثانية والتكبير، التصغير في الأولى والتكبير في الثانية دل عليه صنيع بن منجوي، والصواب التصغير في الروايتين. نعم.
قال عبد الله وعبيد الله أخوان، وهما ابن عبد الله بن عطم،
وكلاهما له رواية عن عمه يزيد. نعم.
قال وعبد الله من تكبير أكبر من عبيد الله،
وحاله أحسن متماسك أكثر. نعم.
قال وكلاهما روي عن عمه يزيد بن عطم، وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال.
المزي ما فرق، جعلهم في تحفة الإشراف لما طرف حيث الكتب الستة، جعلهم في جميع الكتب في المصادر حتى التي سيذكرها الشارح، جعل صوب عبيد الله في جميع المواقع. نعم.
قال والذي ذكره خاص الواسطين في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بن كثير في روايتين.
كتاب خلف موجود محفوظ، صرف فيه أحاديث الصحيحين فقط، واستفاد منه المزي ووقع له فيه أخطاء، ولذا زهد الباحثون فيه بعد أن طبع تحفة الإشراف. نعم.
قال وكذا ذكره أبو داود وقتماذا؟
أبو داود ذكره برقم 898 من طريق قتيبة. نعم. وابن ماجه برقم 880 من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة، وعند كليهما عبيد الله ابن عبد الله بالتصغير ثم التكبير. نعم.
قال وكذا ذكره أبو داود وابن ماجه في سننهما برواية سننهما التكبير، ولم يذكر رواية الفزاري.
الفزاري عند النسائي في المجتبى برقم 733، وعنده عبيد الله أيضا، وكما قلت لكم هي عند السراج من طريق إسحاق بعبيد الله أيضا. نعم.
قال وقع في سنن الفزاري اختلاف في رواية عن الفزاري، بعضهم رواه الكثير وبعضهم الكثير، رواه البيهقي في السنن الكبير
بالرواية من الفصيل وبالرواية التفاريل من الفصيل. والله للأسف نقول عبيد الله وعبد الله، هذا إذا كان بين أيدينا نسخ عتيقة قديمة دقيقة مضبوطة، نساخها معروفون مجودون، وأما الكتب المطبوعة اليوم للأسف الواحد بعض الكتب تكون عنده عشرات طبعات، بعض الكتب الواحد يعد في مكتبته 10 طبعات 9 طبعات وأقل وأكثر، وتجد فروق شديدة بينه لقلة الضبط، وهذا كله لا يغني عن النسخ الأصلية. مهما خست يا طالب علم الحديث من الكتب والطبعات فهذا لا يغنيك عن الأصول المجودة وعن المخطوطات المعروفة التي نسخها أناس يعني معروفون مجودون. لذا في هذه المشاكل المهيع والملجأ للنسخ العتيقة التي يعرف نساخها بالضبط. فلو نظرنا الآن في السنن الكبير وطبع طبعتين نجد طبعتين مختلفات في هذه المواضع، نستفد. ننظر في كتب النسائي سنن النسائي الكبرى نجد اختلاف، والذي يدخل على الكمبيوتر لا يدقق للأسف، واللي يعرف الكمبيوتر ليس الدقيق في علم الحديث، واللي الدقيق في علم الحديث لا يعرف الكمبيوتر، وبقي الحال بين ضياع وتشتيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. فما استفدنا؟ الاستفادة اللازمة والاستفادة المرجوة والاستفادة اللائقة من علم الحاسوب في علم الحديث، وإن كان الحاسوب يقرب المسافات وهو بمثابة الكشافات والتهارس المهمات التي تختزل الأوقات وتوفر الجهود والطاقات، ولا سيما عند ازدحام الواجبات، فهذه كلها تجعل طالب العلم يستفيد من الحاسوب لكن لا يعتمد عليه. فالحاسوب عند طالب علم الحديث مثل الفهارس، مثل الفهارس، هذا أعدل قول في استخدام الحاسوب. والعجب من بعض الناس يؤلف كتاب وينقد ويخطئ ويصوب وما رأى كتابا، وإنما كل معلوماته عن الحاسوب، هذا خطأ. بل من أراد أن ينقد ولا سيما الأئمة الكبار ينبغي أن يعتمد على النسخ الخطية حتى يدقق النقد. ولذا لا يذهب طالب علم الحديث بمخطوطة كتاب وإن كان مطبوعا، يعني لو رأيته مخطوطا وكان هذا المخطوط قد طبع لا تذهب به. وكم استغربت لما علمت من بعض فرسان التحقيق في هذا العصر، قال كنا لما نرى الكتاب مطبوع العلم كنا نحرق المخطوط، قل خلاص ماذا نريد من المخطوط؟ لكن لما كثر الخطأ واشتغل في هذا الميدان من هب ودب ومن عرج ودرج، من فهم ومن لم يفهم، وأصبح كما يقولون أصبحت مهنة تأليف الكتابة أكل عيش ودنيا، فحينئذ اختلط الحابل بالنابل وكثرت الأخطاء، والأمر يحتاج إلى كما قلت تعدد نسخ والتأني والحرص على المخطوطات. نكمل.
قال قوله حتى يرى وقف الطيب وبفتح الضاء غيبانه بعد قوله وإذا قعد اطمأن على فقره الإسراء، يعني إذا قعد من السجدتين أو في التشهد الأول، وأما الجلوس في التشهد الأخير فالسنة فيه التوقف كما رواه البخاري في صحيحه للرواية أبي حميد الثاني، وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
هنا أقوال على عجلة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما تبقى من الوقت. فنقول هذه الأحاديث تدلل على شدة رفع بطن المصلي عن الأرض وتجنيحه، وهذا في الفرض والنفل، لا فرق بين الفرض والنفل، والراجح أنه أيضا لا فرق بين الرجال والنساء. هذا التجنيح وهذه المجافات وإبعاد المرفقين أيضا الأصل أن تشترك فيها الرجال والنساء، لأن الحديث التي وردت فيما يخص النساء من عدم فعل ذلك وهما عند البيهقي في السنن الكبرى، والحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن. والحديث الثاني حديث ابن عمر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجدت فألصقت ألصق وإذا سجدت المرأة ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإذا سجدت لصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها. قال الإمام البيهقي وهذا من إنصافه وهو يوافق من لابه، قال عقب الحديثين حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما. فجميع الأحاديث التي تفرق في هذا الموضع بين الرجال والنساء لم تثبت، فنبقى على الأصل. والبخاري ينقل علق عن أم الدرداء وكانت تقيها قالت كانت تصلي كالرجال، فالأصل أن المرأة تصلي كالرجل، حتى يأتينا دليل خاص بها، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، وأعتذر عن عدم قراءتها فضلا عن الإجابة عليها. وأجيب على الميسور، وكما يقولون في قواعدهم الميسور لا يسقط للمعسور. هذا أخي ينبه على أن يحيى بن يحيى بن بكر الطريق الذي معنا هو بكر وليس بكير، يحيى بن يحيى بن بكر وليس يحيى بن يحيى بن بكير، وهو أبو زكريا التميمي النيسابوري بلدي المصنف، وهذا صحيح. هذا أخي يقول نرجو التنبيه على هيئة السجود والمجافاة بين الأعضاء في صلاة الجماعة وحال الزحام وكثرة المصلين، لا يجوز لك أن تجافي بحيث تؤذي من بجانبيك في صلاة الجماعة. هل يسن في دعاء القنوت رفع اليدين حتى يبان بياض الإبطين؟ لا، وإنما يسن ذلك في دعاء الاستسقاء على المنبر. أفضل كتب الرجال وضبط الرجال توضيح المشتبه الحافظ بن ناصر الدين مطبوع في عشر مجلدات. إذا أردت أن تضبط اسم راوي من الرواة عليك بتوضيح المشتبه، فهو من أحسن الكتب في هذا الباب. طويل بعلم رأى في المنام أنه يشرب اللبن يبشر خيرا، فاللبن في المنام طعام الفطرة وهو العلم، وأول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وكذا من رأى أنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم والحديث، وقد رأى بعض الفقهاء أنه ينبش قبر صلى الله عليه وسلم فسأل ابن السيرين فبشره بالعلم الغزير وتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم إطلاق العيارات النارية في مناسبات الأعراس؟ نهى النبي عن الخذف، فإذا كان النهي عن الخذف وعلل النبي ذلك بقوله يكسر السن ويفقع العين، هذا خذف الإيش؟ الحجر، فما بالكم بخذف الرصاص؟ ماذا يفعل؟ بدلالة الأولى من هذا الحديث دل هذا الحديث بدلالة الأولى على حرمة استخدام العيارات النارية عند النجاح في الامتحانات والمسرات في المناسبات وكذا في الأنكحة والزواج. حكم الغش في الامتحانات الثانوية العامة كحكم الغش في غيرها، وقد ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقوله: من غشنا فليس منا. الغش حرام في كل شيء، فلا يجوز للطالب أن يغش، ولا يجوز للمعلم أن يمكن الطالب من هذا الإثم، فهذا أمر حرام والله تعالى أعلم. هذا أخي يسأل: هل يجوز للشاب أن يأخذ قرضا من البنك ليتزوج؟ أعوذ بالله، هذا كبيرة من الكبائر، والواجب على من لم يجد الاستئثار، ولا يجوز للإنسان أن يهجم على الحرام. وللأسف أصبح الربا الآن أصبح في شربة الماء. كنت قديما تدخل البلدة ويقال في البلدة فلان وفلان مرابيان، واليوم قد تدخل المسجد وقد تقول فلان وفلان لا يرابيان، وقد لا تقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفرق كبير جدا بين الآن وبين ما مضى. أعمل عند رجل براتب لا يكفي لي وأنا متزوج، هل يجوز لي أن أطالبه؟ نعم، إذا كنت ترى أن حقك مهضوم فلك أن تطالب بحقك، وفي هذه المسائل بمقدار الراتب يذكر العالم محكمة عادت أن يعمل عملك في طبيعة العمل والوقت وإلى آخره. الحديث من قال حين يسمع نداء الحديث: رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحديث يكون هذه المقولة بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا؟ تكلمنا في هذا الدرس مطولا على المسألة، وانفصل معنى البحث على قراءة المأموم الفاتحة على خلاف. الراجح أن المأموم يقرأ وإن لم يسكت الإمام على خلاف، والخلاف معتبر في هذه المسألة. هل يجوز حلق الإبطين عن النكس؟ كان الإمام أحمد والشافعي يحلقان، ولما كان يسأل الشافعي كان يقول: لا أقدر عليه، لا أقدر على النكس، فكان يحلق. العبرة بالنظافة، لكن تمام السنة وكمالها والأفضل النكس، الأفضل النكس وهو الأقرب للسنة. عند المجافاة بين العضدين كيف يكون وضع الكفين تجاه القبلة؟ حذو الأذنين أو حذو المنكبين؟ منذ نصحني أحد الإخوة بقراءة جزء من القرآن كل يوم وأنا دائم عليه، ولغاية ومن ذلك الحين أجد صداع في رأسي ولا أعرف سببه. من هدي السلف الصالح كان الواحد منهم إذا فعل شيئا من الصالحات بقي عليه حتى الممات، وأسند اللالكائي وغيره عن عمر بن عبد العزيز أن السلف كانوا يكرهون التحول والتنقل، من فعل شيء من الصالحات يبقى عليه حتى الوفاة. الله تعالى أعلم. السؤال الأخير: حكم العزل في النكاح، حكم العزل أن يعزل الرجل عن أهله كان أبو سعيد الخدري يقول: كما عند أحمد وغيره كنا نعزل والقرآن ينزل. وقوله والقرآن ينزل إشارة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأم الخفي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون الولد من جميع الماء، فلو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة صماء وشاء الله أن يكون الولد لكان. من أين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حيوانات منوية وحيوان واحد يلقح وليس جميع الماء؟ هذا يؤكد أن السنة وحي كالقرآن، وحي من الله جل في علاه. فقول النبي ذلك الوأم الخفي صلى الله عليه وسلم عن العزل، وقول أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، الجمع بينهما يدلل على أن العزل فيه كراهة وليس بحرام. العزل فيه كراهة وليس بحرام. والفقهاء يقولون لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن من حقها التمتع بزوجها كما أن للزوج حقا بالتمتع بها، وأما الأمة فيعزل عنها دون إذن، أما الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها. أخيرا مسألة من مسخ والقصة التي شاعت وذاعت أن امرأة مسخت أو أن ابنة مسخت وأصبحت على صورة فأرة. الجهات المعنية في الدولة التي قالوا عنها هذه القصة نفت هذه القصة وأعلنوا النفي. وهل تعيش الممسوخ فوق ثلاث؟ لا أعرف نصا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي في مسلم أن الممسوخ لا عقبة له، ولازم أنه لا يعقب أنه قد يعيش فوق ثلاث، لازم أنه لا يعقب قد يعيش فوق ثلاث. وهذا أخنق لي بعض الأشياء من تفسير طبري دون سند عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن أبي حاتم أنهم لم يعيشوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نفس، وليس في هذا أنهم عاشوا فوق أنهم ما عاشوا إلا ثلاث لكن ما كان لهم نفس، هذا في مسلم. وعن الضحاك عن ابن عباس أنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاث. أين الإسناد إلى الضحاك؟ هذا عندي من كثير، وهذا كلام نحتاج إلى إسناده. فكل ما ورد عن الضحاك عن ابن عباس فقط أنه ما عاش فوق ثلاث لم يعقب ثابت، ولا أعرف نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قال ابن عطية وروي عن النبي وثبت أن الممسوخ لا ينسل صحيح، ولكن قوله ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام نحتاج إلى الدليل عليه. وأما قوله فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها الألبان ألبان الإبل لم تشربه، فهذا ليس فيه هذا الحديث ما يدلل على أنها لا تعيش فوق ثلاث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.